بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أشياء لا تصلح للصلاة، وهي تنقسم إلى قسمين: أمور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تنقص من هيئتها، وأمور محرمة، أمور محرمة في الصلاة. وفيها إثم، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل، ولكن فيه إثم. نعم.
ويكره في الصلاة التفاته.
أول شيء يكره، أول شيء من الأفعال يكره في الصلاة التفاته، التفاته برقبته وبوجهه يمينا وشمالا، هذا يكره كراهة تنزيه ولا يبطل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال: هو اختلاس ثلثه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن الالتفات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب. أما إذا كان الالتفات في البدن، يعني ينحرف عن القبلة ببدنه، فهذا إن كان لضرورة فإنه مباح قدر الضرورة، مثل ما يكون في صلاة الخوف، مثل ما يكون في مدافعة سبع أو مدافع الثعبان يريد قتله، هذا له ضرورة لا بأس. أما إذا كان من غير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. نعم.
ورفع بصره إلى السماء.
الأمر الثاني مما يكره للصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المطلوب من المصلي كما سبق مطلوبا ينظر إلى موضع سجوده، يقتصر نظره على موضع سجوده. ورفع البصر إلى السماء جاء الوعيد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصاره من السماء أو لتخطفن أبصاره، في رواية أو لا تعود إليه. هذا وعيد شديد، لا يقلب الإنسان بصره في السماء، أن هذا يشغله عن الصلاة ولا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل. نعم.
وتغميض عينيه.
يكره في الصلاة أيضا تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود في صلاتهم. قال: إلا إذا كان تغميض عينيه بحاجة، لأن يكون أمامه ما يشغله، يغمض عينيه عن يشغلهما أمامه. إذا كان تغميض العينين لحاجة فلا بأس تزول الكراهة، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره لأن فيه تشبها باليهود. نعم.
وإقعاؤه
يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائه كإقعاء الكلب وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء. يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إقعاء الكلب المنهي عنه. نعم.
وافتراش ذراعيه ساجدا
مما يكره في الصلاة، أيضا افتراش ذراعيه، لأن هذا أيضا فيه تشبه بالكلب في السباع، فيرفع ذراعيه من السجد، يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض، لأن هذا فيه تشبها بالكلب. نعم. افتراش كافتراش الكلب. نعم.
وعبثه
يكره للصلاة عبثه، أن هذا يذهب الخشوع ويدل على عدم حضور قلبه بالصلاة، وذلك كثرة الحركات كثرة عبثه بلحيته أو براسه أو بملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام بالصلاة تجده تشتغل أعضاءه ولديه ورجليه وتحرك يتململ، ألا يدل على عدم الخشوع، هذا يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعوره وبلحيته وبأنفه، بعض الناس لا يقيله أن تنظيف أنفه إلا في الصلاة، يأخذ صابعه بأنفه ويتلعبه ويعكس لحيته ويمسس ملابسه ويرفع رجل ويضع رجل وهكذا في الصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. المطلوب في الصلاة الخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، إذا كانت الجوارح تتحرك وتعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم.
وتخصره
تخصره وضع يديه على قاصرتيه على الجنبين فوق الشواذ فوق شاكلته، لأن هذا فيه تشبها باليهود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود في صلاته، وكما سبق لنا من السنة أنه يفضل الكف اليسرى للكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم.
وتروحه
تروحه بالمروحة ثم الجروح يدوية يتروح ويصلي، هذا من الحركة للصلاة، من الحركة للصلاة استعماله للمروحة اليدوية وهو يصلي، هذا أول شيء الحركة. ثانيا أنه يدل على عدم حضور قلبه للصلاة. نعم.
وفرقعة أصابعه،
فرقعة أصابعه يعني يمسس أصابعه ويحدث لها صوت، يحدث لها صوت، هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. نعم.
وتشبيكها
كذلك لا يشبك بين أصابعه لأن يدخل بعضها ببعض ويصلي، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فإنه أيضا لا يشبك بين أصابعه، لورود النهي عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه وهو يمشي إلى الصلاة، ولا وهو جالس ينتظر الصلاة، ولا وهو في أثناء الصلاة لمنهي عنه. أما بعد الصلاة، أما بعد أن يفرغ من الصلاة فلا مانع أن يشبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام واستند إلى حجبة في المسجد وشبك بين أصابعه، إذا كان التشبيك بعد الفراغ فلا بأس. نعم.
وأن يكون حاقنا،
يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن في البول، يدخل فيه البول، مجتمع فيه البول، لأن هذا يشغله في صلاته، يستغرب البول من أجل أن يدخل في الصلاة وهو متفرغ لها بحضور قلبه. أما إذا دخل في الصلاة وهو حاقن للبول فإن البول يشغله ويلهيه عن صلاته. نعم.
أو بحضرة طعام يشتهيه،
وكذلك إذا كان يدافع الغاية أيضا يكره أن يدخل الصلاة وهو قد ضيق عليه الخارج، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث البول والغاية، يطرع أن يدخل للصلاة وهو مشغول بالبول والغاية، بل يتفرع منهما ويتوضأ لأجل أن يدخل لصلاته وهو مستريح، لأجل أن يخشع في صلاته ويطمئن فيها. وكذلك حضرة الطعام، وحضر الطعام ونفسه تتوق إليه ويشتهي فإنه يتناول طعامه، فإنه يتناول طعامه من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه، فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به، وهذا كله من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده ثواب، هو المقصود، لأن ما هو المقصود أن الإنسان يدخل في الصلاة ويركع ويسجد ويتحرك بدون خشوع وبدون حضور قلب، ليس المقصود هيئة الصلاة، المقصود روح الصلاة وهو الخشوع فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
وتكرار الفاتحة
يكره تكرار الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قوليا مثل قراءة الفاتحة إنه يكره، أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود هذا إذا كرره متعمدا بطل الصلاة لأنه زاد فيها ركنا فعليا كالركوع والسجود، فإذا فعله متعمدا بطل الصلاة، وإن فعله ساهيا فإنه يسجد للسنة. أما الركن القولي وهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره لكنه يكره. نعم.
لا جمع سور في فرض كنفل.
لا يكره جمع السور في الفرض كما أنه لا يكره في النفل. النفل ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل في صلاة الليل كما في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ عليه الصلاة والسلام، فجمع بين ثلاث سور النافلة. كذلك في الفريضة لو جمع بين سور في الركعة الواحدة لا بأس، لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين مثلا في ركعة أو غيرها من السور فلا بأس بجمع السور، إلا أن هذا ورد في النافلة مثله الفريضة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. نعم.
وله رد الماء بين يديه.
يباح أو يجب عليه رد الماء بين يديه إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا بحق الإمام والمنفرد فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ويضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان، وليس المراد يقاتله يعني يقتله، لا، مقاتلة معناها الضرب والدفع كما قال تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. نعم. وأما إن كان مأموما فلا يمنع الله لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم.
وله رد المار بين يديه وعد الآي.
له أن يعد الآي في أصابعه كم جرى من آية، يعقد أصابعه بعدد الآيات التي قرأها لا مانع من ذلك، لأن هذا لا يتنافى مع الصلاة وهذا يعين على ضبط الآيات. نعم.
والفتح على إمامه.
كذلك له الفتح على إمامه إذا أغلق القراءة على الإمام فإن المأموم يفتح عليه يبين له الآية التي استغلقت عليه. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مبيد كعب لما ولقت القراء عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لأبي بن كعب أين أنت؟ فالإمام أنه يرد على الإمام إذا أخطأ في الآية أو التبس عليه القرآن فلا يدري ما هي الآية التي بعد الآية التي قرأها، فالإمام أن ينبهه على الآية بأن يقرأ الآية أو شيئا منها أو كلمة منها. نعم.
ولبس الثوب ولف العمامة،
له لبس الثوب في أثناء الصلاة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة لأنه مكروه للتجمل في الصلاة، فله أن يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت عمامته، له أن يعدلها أو غترته أو شماره يحتاج إلى تعديل، أو أنه ما كان عليه غتره أو ما عليه شماره أو ما عليه طاقية، فله أن يأخذها في أثناء الصلاة ويضعها على رأسه، لأن هذا من التجمل، تجمل بالصلاة، أو قد يكون من ستر العورة أيضا. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل يوم، والمراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد المراد بالصلاة. نعم.
وقتل حية وعقرب وقمل.
نعم. كذلك له أن يقتل الحية لأن الحية عدو، كذلك العقرب. قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فله أن يقتل الحية ولو احتاج إلى أخذ شيء يضربها به، الحجر يأخذ عصا حوله يضربه بها، لو أنها غير قبله والتفت إليها ليقتلها ألا يبات له لأجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم.
وقتل حية وعقرب وقمل،
وقمل إذا كان في بدن قمل يؤذيه فله أن يقتل القمل من أجل أن يستريح من ضرره، فإذا أمسك قملة في بدنه فله أن يقتلها لأنها تؤذي في صلاته وفي غير صلاته، والقمل جواب تتكون من العرق في الإنسان وتؤذي الناس في نومهم وفي صلاتهم، ولكن الآن الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات والملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قل القمل، أو إنما يوجد القمل مع الفقر، يوجد القمل مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القمل. نعم.
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا.
سبق لنا انه يباح له قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل، ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فإن تحرك أكثر من اللازم وتوالت حركاته فإنها تبطل الصلاة، إذا كان حركاته كثيرة ولا لها لازم قتل الحية أو العقرب أو القمر لإزالة الضرر، فالحركات الكثيرة من غير حاجة إذا توالت بهذه الشروط أن تكون كثيرة حركات كثيرة وأن تكون لغير حاجة وأن تتوالى ولا تكون متفرقة فإنها تبطل الصلاة إذا توفرت هذه الشروط كثيرة متوالية من غير حاجة. نعم.
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا
تكلف. كيف يعرف طول الفعل؟ إنتم قلتم كثيرة وش حد الكثرة؟ نقول هذا يرجع فيه إلى العرف. أما عده الناس كثيرا إنه يبطل الصلاة، وما عدوه يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة، لأنه لم يرد تحديده عن الشارع فيرجع فيه إلى العرف. نعم.
من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا.
من غير ضرورة، أما إذا كان لضرورة استدعى قتل الحية أو قتل أفرض حركات كبيرة حتى يقضي عليهما فلا بأس بذلك. نعم.
بطلت ولو سهوا ويباح.
بطلت ولو سهوا، لو إشار للخلاف، أنه إذا كان السهوا بعض العلماء يقول إذا كان السهوا لا يضر، لكن يسجد للسهو. وعلى هذا وعلى القول الأول أن تبطل ولو كان سهوا، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة، يتنافى مع هيئة الصلاة. نعم.
ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها.
يباح للمصلي أن يقرأ من أواخر السور، مثل آخر سورة الحجر، آخر سورة البقرة، آخر سورة آل عمران، آخر سورة التوبة، آخر سورة النحل، آخر سورة الفرقان، آخر سورة الأحزاب. يباح أن يقرأ من أواخر السور، ويباح أن يقرأ من أوساط السور، من وسط سورة البقرة، من وسط سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من آية آل عمران، فدل على أن تجوز القراءة من وسط السورة، هذا في النافلة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة. ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هذا يشمل القراءة من أول السورة، من وسطها، من آخرها، ما تيسر منه يشمل. ولكن ابن القيم في زاد المعاد كأنه لا يرى هذا، فيقول هذا خاص بالنافلة، الرسول قرأ من وسط السورتين في النافلة، أما الفرائض فما ورد أن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور، ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من أوائل السور، قد يكمل السورة وقد يقسمها بين الركعتين، وقد يقرأ عدد سور منها، عددا من السور في الصلاة. أما أنه يقرأ من وسط السورة أو من آخرها، هذا من آخرها هذا ما ورد، ومن وسطها هذا ورد في راتبة الزوجة الخاصة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا له وجه في الحقيقة، له وجه، إن الإنسان يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة، أو يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين، هذا لا بأس، والآن في بعض الأئمة الحقيقة يحصل منهم مبادرات ما هي طيبة. قد يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، في الركعة الثانية يقرأ من أول السورة، سورة واحدة، وهذا تنفيس للآية، تنفيس للآية. لو كان في ركعة واحدة لا أبطل الصلاة، وكونه في ركعتين هذا أيضا خلاف السنة. ترتيب القرآن وترتيب الآيات، يقرأ في آخر السورة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ من أول، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي يجمع عليه الصحابة، وهذا أيضا ليس بالمرغب فيه وليس طيب. الصحابة رتبوا المصحف على هذا النمط، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بعدها سورة الغاشية، فعمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم. فتنفيس السور هذا أيضا غير مرغب، وتنفيس الآيات إن كان في ركعة واحدة على يمكن الصلاة، وإن كان في ركعتين فهذا أيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ترتيب الآيات. وترتيب الآيات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رتبها كان يأمر أصحابه فيكتبون الآيات بترتيبه صلى الله عليه وسلم، يقول اكتبوا هذه بعد هذه. ترتيب الآيات هذا توقيت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور هذا في خلاف، بعضهم يقول إنه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا إنه من ترتيب الصحابة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم إنه من ترتيب الصحابة، يقولون ترتيب السور بالاجتهاد، وأما ترتيب الآيات فهو بالنص. على كل حال ينبغي تفصل لهذه الأمور. نعم.
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
إذا حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام وترك التشهد الأول، أو سجد ولم يركع، أو حصل منه إخلال في الصلاة، فإنه لا يسكت المأمومون بل ينبهون. الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتبه، والنساء إذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الأخرى، لأن صوت المرأة عورة، فتصفق بدلا أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء حتى يتنبه الإمام أنه أخطأ أو أنه سهل، ولا يسكتون ويتركونه وهم يعلمون أنه قد سهل. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
نعم.
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، لا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبهوا بالنساء، لا في الصلاة ولا في غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين للرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء، وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح. المكاء هو التصفيح، والتصفيح هي الصفيح. فينهى الرجال عن التصفيح، وإنما هذا للنساء خاصة، لأن صوت المرأة عورة في حضرة الرجال فتصفق. نعم.
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
إذا كان يصلي في غير المسجد حضره المصاب فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه، بل يبصق عن يساره، ولا بأس أن يلتفت في التفات يسير ويبصق، هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد حضره المصاب فإنه يبصق في ثوبه، يكون معه المنديل يبصق فيها أو طرف ثوبه، ولا يبصق في المسجد، لأن المصاب في المسجد خطير، فلا يبصق عن يساره. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبصق في يساره هذا إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد، يبصق في ثوبه أو في منديل. نعم.
وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم.
في سنن الصلاة أنه يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديه كمؤخرة الرحم، يعني إلى حجر، إلى جدار، إلى شجرة، إلى عصا مركوزة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنجة، فركة العنجة وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، يصلي وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام لتمنع الماء. ويستحب عند جماهير العلم اتخاذ السترة للصلاة سنة وليس واجبا، إنما هو مستحب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليجن منها، وهي سنة مؤكدة بحق الإمام بحق المنفرد. أما المأمور فسترة الإمام سترة له. فإذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فإنه يخط خطا، يخط خطا كما جاء في الحديث. نعم.
وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
إلى خط، يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المرء إن هذه سترة له، فلا يأتي بينه وبينها علامة تمنع المرء. أما إذا صار ما أمامه سترة ولا خط فالمرء لا يمتنع من المرور. نعم.
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
ويحرم المرور بين يدي المصلي مطلق، قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة هذا حرام، وللمصلي أن يدفع وأن يقاتل إذا أبى. أما إذا كان لضرورة مثل الزحام المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس إلى المرور إنها تزول الكراهة، تزول الكراهة يحاجر.
وتبطل بمرور كلب أسود.
المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة حرام، حرام على المرء، ولا ينبغي للمصلي أن يترك بل يمنعه من المرور، ولا يقطع الصلاة بالمرور إلا ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، يعني الأسود الخالص، البهيم يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد. ورد أن هذه الثلاثة تقطع صلاة المصلي، واختلف العلماء في معنى القطع. فالجمهور على أن المراد بالقطع نقصان الثواب، لا أنها تبطل، لا أنها تبطل، ولكن المراد بالقطع هو نقصان ثوابها، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة، يعني ظاهر الحديث تبطل بمعنى أنها تحتاج إلى إعادة، أنها لا تصح، معنى تبطل لا تصح، تحتاج إلى إعادة لظاهر الحديث. يقطع صلاة المرأة والكلب والكلب الأسود البهيم والحمار، هذا ظاهر الحديث. وظاهر البطلان هو بطلان الصلاة لا بطلان الثواب، أخذوا بالظاهر. وهذا عليه جمع من المحدثين أن البطلان على حقيقة والقطع على حقيقة، فتحتاج إلى إعادة. والقول الثالث وهو المذكور هنا في المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، بمرور الكلب الأسود البعيد، لأنه شيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، فتبطل بمرور الكلب الأسود ولا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور الحمار. نعم، فالأقوال ثلاثة: القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة وإنما المراد نقصان الثواب، قول الثاني أنها تبطل بالثلاثة تنقطع تحتاج إلى إعادة ظاهر الحديث، قول الثالث أنها تبطل بمرور الكلب الأسود لأنه شيطان كما في الحديث. والراجح والله أعلم أنها لا تبطل بالثلاثة، القول الأول، الراجح والله أعلم القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة، ولكن المراد بطلان الثواب أو نقصان فقط. نعم.
وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
للمصلي أن يتعود عند آية العذاب والوعيد، وأن يسأل عند آية الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة، هذا في النافلة، ومثله الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والتخصيص، ولهذا قال ولو في فرض إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن هذا يجوز في النافلة فقط ولا يجوز في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في النافلة ولم يرد أنه كان يفعله في الفريضة، وهذا هو الصحيح، صحيح أن هذا خاص بالنافلة، ولا شك أن النافلة أوسع، النوافل أوسع من الفرائض، يجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض. نعم.
فصل: أركانها القيام.
أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه، والركن هو الجانب الأقوى للشيء، الركن هو الجانب الأقوى للشيء، هذا هو الركن. مثل ركن البيت، ركنه أي جانبه الأقوى الذي يقوم عليه. والنوع الثاني واجبات، وليست أركانا، وإنما هي أشياء واجبة في الصلاة وليست أركانا. والثالث سنن، سنن وأقوال وأفعال تكمل الصلاة، لكنها لا تبطلها، إذا تركها الإنسان لا تبطل صلاته. نعم.
أركانها القيام،
أركانها 14، أركان الصلاة 14، وواجباتها 8، وسننها تزيد على 40 قولية وفعلية. أركانها 14، الأول
القيام،
القيام الأول أن يصلي قائما، هذا في الفريضة، يعني في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، لو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته، خلاف النافلة. النافلة تصح ولو صلىها قاعدا من غير عذر، يجوز يقعد ولو ما عنده عذر، لكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القاعدة، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا. هذا في النافلة. أما الفريضة لا، ما يسقط القيام إلا عند العاجز عنه. صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا وقوموا لله قانتين. نعم.
والتحريمة،
الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولو دخل في الصلاة غير تكبير ما انعقدت، لو دخل في الصلاة بالنية من غير تكبير ما انعقدت صلاته، لأن تحريمها التكبير. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير، مثل الأكل والشرب والمشي وأشياء كانت مباحة له، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك يسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة والحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن لا بد منه، فلو دخل من غير تكبير ما صحت صلاته. ولو أتى بذكر غيرها، بأن قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال تعالى الله أو غير ذلك لم يصح، لا بد أن يقول الله أكبر، هذا هو تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ الله أكبر. لو قال الله أعلى أو الله أجل أو الله أعلى لم تنعقد صلاته، بل لا بد من تكبيرة الإحرام. ثالث قراءة الفاتحة بحق الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيها خلاف كما سبق لكم. قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف بين كما سبق. أما الإمام والمنفرد فإنها ركن، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
والركوع،
الركن الرابع الركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، يدي المعتدل في الخلقة إلى ركبتيه، أما اللي يديه طويلة فهذا لا، لكن العبرة بمعتدل الخلق، ينحني بنية الركوع حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ترك الركوع متعمدا بطلت صلاته. نعم.
والاعتدال عنه.
الركن الخامس الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع، فلو سجد، لو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، يرفع ويعتدل، أما لو رفع ولم يعتدل سجد على طول ما صحت صلاته. فالرفع من الركوع ركن، والاعتدال قائما ركن آخر. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
نعم، كذلك من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، هذا هو السجود، وضع الجبهة والأنف على الأرض، وبقية الأعضاء تابعة للوجه، وهي سبعة أعضاء، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفك عليه الصلاة والسلام، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا هو السجود على سبعة أعضاء. فلو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء، بل يومئ بالسجود وهو جالس أو وهو على جنب، يومئ لو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء اليدين والركبتين والقدمين، لأن هذه تابعة للوجه، يكتفي بالإيمان. نعم.
والاعتدال عنه.
وكذلك من أركان الصلاة الاعتدال من السجود، الجلسة بين السجدتين، كذلك كما سبق الاعتدال الرابع من السجود هذا ركن، والاعتدال والجلسة بين السجدتين هذا ركن آخر، فلو رفع وسجد على طول ولم يعتدل لم تصح الصلاة، لم ترك ركن، فلا بد أن يرفع هذا ركن، ولا بد أن يجلس بين السجدتين هذا ركن آخر. نعم.
والجلوس بين السجدتين.
أي نعم، هذا هو.
والطمأنينة في الكل.
ومن أركان الصلاة الطمأنينة، طمأنينة وهي السكون حتى يرجع كل فطار إلى أصله، السكون في جميع الأركان، السكون في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، في جميع الأركان، وهي أن تسكن جوارحه وتعود إلى أماكنها، يرجع كل تقارب إلى أصله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاء رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، قال له صل فإنك لم تصل، فرجع وصل مثل الصلاة مجهولة. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له صل فإنك لم تصل، فذهب الرجل وصلى مثل صلاة له. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلم. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويسمى هذا الحديث حديث المسيء في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة. الرجل كان يقف وكان يركع ويسجد وكان يجلس، لكن كان يسرع ولا يطمئن. الطمأنينة ركن لا بد منه في جميع الأركان. نعم.
والتشهد الأخير وجلسته،
ذلك من أركان الصلاة التشهد الأخير، وهو أن يأتي بالتشهد الأول تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. يزيد عليه التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا ركن من أركان الصلاة، هذا القول ركن، هذا الدعاء ركن من أركان الصلاة. وكذلك الجلوس له، ما يكفي انه ياتي بهذا القول وهو واقف او وهو ساجد او وهو رافع، لا، لا بد انه يجلس له، يجلس له والجلوس له، فلا ياتي به وهو قائم او على حال اخرى غير الجلوس. فالتشهد الأخير ركن والجلوس له ركن آخر. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم. فلو تشهد اقتصر على التشهد الأول ولم يأتي بالصلاة على النبي ما صح. نعم.
والترتيب،
ترتيب بين هذه الأركان، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس من السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، وهكذا يفعل في صلاته بهذا الترتيب. فلو أقل بهذا الترتيب، لو قرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة أو سجد قبل الركوع، سجد قبل الركوع، هذا أقل بالترتيب فلا تصح صلاته، لا بد أن تكون الصلاة مرتبة على هذا النمط، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تؤدى الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة والتي لخص منها أهل العلم هذا الكلام الذي سمعتم. هذا ملخص من الأحاديث ومستخرج من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسليم
الركن الأخير التسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ركن. الالتفات سنة، يلتفت عن يمينه مع التسليمة الأولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليمة الثانية، هذا سنة. وأما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله فهذا ركن من أركان الصلاة، تسليمتان عن يمينه وعن شماله، وهذا هو المعروف السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة بركاته هذه وردت في بعض الأحاديث، لكن العمل على والكثير من أهل العلم على عدم زيادة وبركاته، عدم زيادة وبركاته. نعم.
وواجباتها
إنفاق الأركان. نعم.
التكبير غير التحريم.
وواجبات الصلاة ثمانية، الأول التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبات، إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. نعم.
والتسميع والتحميد.
نعم. الثاني التسميع، قول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد، بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. وبعض العلماء يقول انه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم.
والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود.
تسبيح الركوع هذا واجب، مرة واحدة هذا واجب، سبحان ربي العظيم. تسبيح السجود مرة واحدة هذا واجب، سبحان ربي الأعلى. والأفضل أن يزيد إلى ثلاثة، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات الركوع والسجود. نعم.
وسؤال المغفرة مرة مرة،
سؤال المغفرة بين السجدتين، بين السجدتين، يعني يقول رب اغفر لي، وإذا زاد هذا واجب، قال رب اغفر لي هذا واجب، وإن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن ثلاثة،
سن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. نعم.
والتشهد الأول وجلسته،
التشهد الأول من تحيات لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة، لو تركه متعمدا بطلت صلاته، لو تركه سهوا وقام عنه إلى الثالثة فإنه يفسد للسهو. نعم يفرغ السهو.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
ما عدا الشروط، شروط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت، ما عداها فإنه سنة مما ورد في الصلاة. سنة وأقوال، سنة واقعة. سنة الأقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنة الأقوال. الاستعاذة من الشيطان سنة. البسملة قبل الفاتحة سنة. ومن سنن الأفعال أن يضع يديه على صدره، هذا من سنن الأفعال. وأن ينظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الأفعال. وإذا ركع، وكذلك قراءة قراءة ما زاد على الفاتحة الركعتين الأوليين، قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن الركعتين الأوليين، هذا سنة من سنن الأقوال. المجافات في الركوع والسجود، من يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا من سنن الأفعال. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك،
إذا ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الوضوء، ترك الطهارة، ترك استقبال القبلة، ترك إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، إذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر بطل الصلاة. أما إن تركه لعذر عدم القدرة عليه، ما عنده قدرة على الوضوء يتيمم، ما عنده قدرة على استقبال القبلة يصلي ولو إلى غير القدرة، ما عنده قدرة على القيام
ترك شرطا لغيره فإن
لا تسقط بحال. لو صلى من غير انه ينوي الصلاة، حتى لو ركع وسجد وجاب اربع ركعات وقرأ ودعا الركوع والسجود، لكن ما له الصلاة فلا تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فصلاة بدون نية، النية لا تفسد، لا سهوا ولا عمدا، ولا يبعد عن الوضوء ولو ما توضا ولو ما تيمم، لا عنده ماء ولا عنده تراب، يصلي ولو ما تيمم ولو ما توضا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. أما الركن إن تركه عمدا أيضا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها. هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها. الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا لم تبطل صلاته ولكن يجبره بسجود السهو. أما السنة سنن فإنها لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
كان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة كان العوام يحفرونها في المسائل سمى أكيد وشروط الصلاة ملخص للعقيدة وملخص لأحكام الصلاة يحفظها العوام يلزمون بحفظها إلى زمن قريب كان العوام يلزمون بحفظ هذه الرسالة وهي ملخص جيد تضبط لك أحكام الصلاة وتبين لك العقيدة وما يخل بها بورقات يسيرة وهي موجودة مطبوعة في مجموعة التوحيد لو يعني ثلاثة أو تدرس وتدرس وتحفظ للناس كان طيب كما كان في العهد القديم. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
ما ترك من السنن الأقوال والأفعال فلا يشرع له السجود لكن لو سجد لأجل ترك السنة فلا بأس يباح السجود لترك السنة أما أنه يجب أو يستحب فلا. نعم. يبس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في تعليل قطع الكلب الأسود للصلاة لأنه شيطان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأمسك به عليه الصلاة والسلام أو هم أن يتناوله فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا؟
اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الشيطان نفسه ما جاء الكلب هذا خاص بالكلب ونحن نقول لما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا ما نتدخل بالسؤال لماذا الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لأنه شيطان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعمل بما قال صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال إن السترة سنة مؤكدة فما الذي صرف الوجوب في الحديث؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة علم المسيح بصلاة خلفه يصلي ولم يكن له سترة ما ذكر له السترة دل على السنة الرسول علمه الأركان علم المسيء في صلاته الأركان والواجبات ولم يذكر له السترة فدل على أنها ليست واجبة لو كانت واجبة لبينها له صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء وإذا أخطأت من تصلي بهن أيسبحون لها أم يصفقن؟
نعم يجوز للمرأة أن تأم النساء ولكن ما تقف أمامهن تقف في صفهن تقف في وسط الصف وإذا نابهم شيء تصفق النساء لعموم الحديث ولا تسبح لعموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء هذا خطاب للرجال والنساء هل تسبح الرجال وتصفق النساء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كف الشمام على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟
لا في السجود هذا المراد به كف الثوب المنهي عنه في السجود إذا سجد الإنسان لا يكف ثيابه هل يسجد مع الرأس أما القيام القائم أو عكس مسماره أو ذكرته أو مشهور لأنه على هيئة غير حسنة فيعدلوه من أجل يكون على ملبس حسن، هذا شيء مطلوب. خلوز ندب عند كل مسلم زي ما قال.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه فهل يكره له تغميض العينين؟
نعم، قالوا إذا كان أمامه شيء يشوش عليه ولا يخشع إلا إذا غمض عينيه يغمض عينيه لأجل الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ الإمام في القراءة لكنه لم يغلق عليه فهل يجوز للمأموم أن يرد عليه؟
نعم، إذا خفض المرفوع أو نصب المجرور أخطأ في لفظ الآية بتغيير الإعراب يرد عليه، عدل القراءة عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو كان في منزله؟
ما في بأس، لكن إذا أقبل إلى الصلاة، إذا كان يمشي راكب للصلاة أو جالس في المسجد ينتظر لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، لأنه في مشي إلى الصلاة يكون في صلاة، وإذا جلس ينتظرها فهو في صلاة فلا يشبك بين أصابعه. أما الجالس في بيته هذا ليس في صلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة مع أن الشخص يريد البقاء في المسجد وانتظار الصلاة التي بعدها؟
يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد دل عليه
الوجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخط يسمى سترة؟ وهل الحديث الوارد في ذلك ثابت؟
الحديث ما هو ثابت، ولكن هو أقل شيء وأقل ما يستطيعه الإنسان، إذا خط خطا فقد عمل بالحديث وإن كان ضعيفا، وأيضا هو عمل ما يستطيع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم
الله، قوله يصلي إلى خط أحسن من قوله يصلي إلى لا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وأثناء الصلاة الجهرية عند قراءتي للفاتحة أقوم بمد ولا الضالين مدا كبيرا جدا، وذلك بدون قدرة مني على قصره، فهل هذا يؤثر في صلاتي وصلاة المأمومين خلفي؟
لا يؤثر، لكن المد له مقدار عند علماء الفقه، أربع حركات ست حركات على ست حركات حركات الأصبع، فلا يزيد على هذا، لا يزيد على ست حركات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التروح بالشمار؟
يكره التروح بالشمار أو بالمهبة، يكره وهو يصلي، هذا يسأله عن صلاة. نعم.
ليلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أقول اللهم صل على محمد فقط؟
يكفي هذا، ولكن الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أما الركن فيحصل بقوله اللهم صل على محمد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا داهمت الحية أو العقرب رجلا وليس عنده ما يدفعها عنه، فهل له أن يقطع الصلاة ثم يعيدها من أولها أم يكمل ما بقي؟
إذا خشي منها هذا خطأ، يقطع الصلاة من أجله، إذا داهمه خطأ فإنه يقطع الصلاة ولا يستطيع الخلاص منه، يقطع الصلاة. نعم.
وهل له أن يكملها أو يعيدها من أولها؟
إذا يعيدها من أولها، إذا قطعها قطع النية ما عاد يبني عليها، يعيدها من أولها لقطاع النية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة، فما الحكم إذن لو كثر المصلون للراتبة بعد الصلاة وليس لي أن أخرج من المسجد إلا إذا مررت بين يدي أحدهم، فهل هذا جائز لي؟
أي ضرورة؟ نعم، إذا كان ما للطريق إلا التمر أمام المصلي ولا تستطيع، أو لو تنتظر تجلس أحسن، لكن إذا كان مستعد وفي شيء يفوت عليه لو ما طلعت هل ضرورة؟ تمر ما تفعل. أما إذا كان ما في ضرورة فإنك تجلس حتى يكون ممر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع الكتاب أو الحذاء يعد سترة؟
يعد سترة بقدر ما يعد سترة، حذاء أو كتاب يعد سترة، نوع من السترة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد أقام الصلاة، فهل يأكل أو يحضر الصلاة؟
يأكل بقدر ما تطيب نفسه من الأكل، ثم يذهب إلى بقية الصلاة، ولا يذهب نفسه متعلقة بالطعام لأنه يشوش عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. ولا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حضرة الطعام. فيأكل منه بقدر ما يحصل به المقصود وتنقطع شهوته من الطعام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض؟
لكن بشرط انه ما يكون هذا عادة للإنسان، لاحظوا هذا، ما يكون عادة للإنسان انه ما يحضر الطعام الا اذا اقيمت الصلاة، هذا لا يجوز، هذا متعمد. لكن لو صادف بعض الأحيان أنه حضر الطعام من دون قصد، فهذا لا يذهب من الصلاة وهو يشتهي الطعام إلا أن يأخذ حاجته منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض بحيث إن الشخص يقتلها إذا طارت أمامه؟
لا شك الباعوض أنه شر من القمل، يقتل البعوض وهو يصلي مثلا، يقتل البعوض إذا أهدف يقتلها وهو يصلي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى رجل قائما ولكنه مستند إلى جدار، فهل صلاته صحيحة؟
إن كان لعذر لا بأس، إذا كان لعذر لا يستطيع يقف إلا مستندا، مثل ما لو قام على عصا لا بأس. أما إذا كان من غير عذر إنه لا يجوز، لأنه لا يعد قائما، إذا كان متكئا على جدار من غير عذر فإنه لا يعد قائما، فلا يصح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بدون إقامة؟
لا بأس، لكن الأفضل بإقامة، إقامة سنة في حق المجموعة، أما وجودها فهو فرض كفاية، لا بد أن تقام في البلد، فإذا أقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة في حق الباقين مثل سائر فروض الكفاية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة من أول المصحف إلى آخره من أجل المراجعة؟
ما ورد هذا، ما ورد الإمام الفروض أنه يبدأ القرآن من أوله ويستمر إلى أن يختم، هذا في التراويح، هل ورد في التراويح في صلاة الليل، أما الفرائض ما ورد فيها هذا. لا ينبغي أن نحدث شيء ثم بعد ذلك يتخذ سنة ويظلها الناس الواجب تحول الى انه يظلون انه واجب ما ينبغي ان نبدا اشياء ما وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يخرج الناس هذا يظنون انه يجب انه يقرا القران البريضه كله وهم لا يستطيعون هذا فنخرج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرا ما معك من القران اقرا ما تيسر من القران. فلا حتى وان كان في اول الامر فيه سعه او فيه، لكن الناس مع تطور مرور الوقت وكثره العلم اللي يعملون هذا يظنون انه واجب فيخرجهم هذا في المستقبل، ويكون المتسبب هو الذي بدا هذا الشيء من اول. الدين يسر ولله، ولا نعمل شيء الا ما ورد به الدليل، وما دام الامر ميسر وسهل على الناس ما نروح نبدا لهم شيء يشق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اسلم حديثا ويريد أن يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة فكيف يصلي؟
يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، كان معك قرآن فقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا تحمد الله وأهله وكبره ثم اركع. الصلاة ما تصبر، لا بد يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، لكن يجب عليه أن يتعلمها للمستقبل. وإذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت فإنه لا يصلي حتى يتعلم. أما إذا كان ضاق الوقت ولا يمكن يتعلمها ويصلي ولو ما قرأ الفاتحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى أحيانا من يسجد رافعا قدميه أو إحداهما، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيهي له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا علي؟
هذا نقص في القيام، اللي يرفع رجله هذا نقص في القيام، لكن إن كان هذا لحاجة طال القيام عليه يراوح بين رجليه تسمى المراوحة، يراوح بين رجليه لطول القيام، أو لأنه هو عاجز عنده عجز ومشقة يراوح بينه في عجزه هو فلا بأس في ذلك. أما إن كان من غير حاجة هذا يكره في الصلاة لأنه نقص بالقيام. نعم.
رفع هذا السجود
وكذلك السجود، لا السجود ما يرفع شيء من الأعضاء السبع، ما يرفع شيء من غير عذر، إذا رفعه من غير عذر ما تم سجوده ولا صح، لازم سبعة الأعضاء يسجد عليه الجميع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين لازم يسجد على هذه الأعضاء السبع، إلا إذا كان بعضها فيه مانع ورفعه للعذر فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التكبير بقول الله الأكبر؟
لا تصح الصلاة بقول الله الأكبر ولا بقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما يصح، ذكر العلم يتغير المعنى يصير استفهام، الله أكبر هذا استفهام، الله أكبر هذا جمع، يقولون الجمع كبر، أكبر جمع كبر هو الدب، لا يقول الله أكبر الله أكبر كذب. نعم. ما يمرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟
إذا
قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها ثم قرأ سورة بعدها أي خالف التركيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟
إذا قرأ بعدها فهو ما خالف التركيب، الكلام ثم يقرأ شيء قبلها، فيقرأ شيء قبلها في ركعة واحدة، أما إذا قرأ بعدها هذا ما قاله التفصيل. نعم. لو بدأ في سورة ثم ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ من السورة اللي بعدها لا بأس، لكن ما يقرأ من السورة التي قبلها، هذا اللي قاله التفصيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي بعض المرات وعند شروعي في الركوع أحس أنني ما قرأت الفاتحة فأعيدها بعض المرات وبعض المرات أركع، فما الواجب علي؟
هذا في تفصيل، إن كان الوسواس يترك، الوسواس لا يترك، أما إن كان الصحيح إن صار عند الشك ما عندك وسواس، لو صار عند الشك من قراءة الفاتحة فالأصل عدم قراءة، فلا بد من القراءة. ومن شك في ترك ركن يقول البقرة، ومن شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل المراقبة، أما إذا كان ما هو عنده وسواس، أما إذا كان عنده وساوس هذا لا يعمل في الوسواس، يتفق يصلي على حسب حاله، يسكت الحمد لله. نعم.
أنت.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.